الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله أشرف الأنبياء والمرسلين. كان الكلام في الآية التي تكلمنا عنها في الدرس السابق، وهي قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. هذه الآية في الدرس السابق انتهينا إلى هذه النتيجة فيها، وهي أن الآية ليس فيها دلالة على الحكم الذي ذكروا بأنها تدل عليه، والذي لأجلها أدرجت هذه الآية في آيات الأحكام. وقلنا بأن الآية لا علاقة لها بباب الصلاة، وإنما هي ناظرة إلى التسبيح بمعناه اللغوي، بمعنى تنزيه الله وتقديسه وتسبيحه، ولا علاقة لها بمسألة الصلاة أصلا. نعم، حتى بناء على هذا الشيء الذي نقوله، وهو أن المقصود بالآية الشريفة التسبيح والتقديس، وأمر تكون أمرا بحمد الله وتسبيحه في أوقات مخصوصة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وأطراف النهار. حتى بناء على ذلك يبقى هذا السؤال مطروح، وهو أنه ما هو المقصود بأطراف النهار أصلا؟ حينما نأتي الآن نريد أن نفهم ما هو المقصود بأطراف النهار، سواء كان لها علاقة بالصلاة أو ليس لها علاقة بالصلاة. الظاهر على ضوء ما تقدم أن المقصود بأطراف النهار هو ما قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. المقصود بأطراف النهار يعني طرفا النهار الأول والأخير، وطرف النهار الأول هو عبارة عن ما قبل طلوع الشمس، وطرف النهار الثاني هو عبارة عن ما قبل غروب الشمس. بناء على هذا حينئذ يرد الاعتراضان السابقان اللذان تكلمنا عنهما سابقا، وهما: الاعتراض الأول يقول بأنه كيف يطلق الجمع على التثنية، لأن أطراف النهار عبارة مو أكثر من طرفين للنهار، الطرف الأول والطرف الآخر، وكل شيء له طرفان ليس له أكثر من طرفين، فحينئذ لماذا عبر عن ذلك بالجمع فقيل وأطراف النهار؟ لماذا؟ هذا الأول. الإشكال الثاني هو مسألة أنه يلزم من ذلك التكرار، إذا قلنا بأن المقصود بأطراف الليل وأطراف النهار هو ما قبل غروب الشمس وقبل شروقها، فحينئذ يلزم التكرار، لأن الآية الشريفة هي تقول وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ثم تقول ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. فإذا كان المقصود بأطراف النهار هي نفس الفترة الزمنية اللي تمثل ما قبل شروق الشمس وما قبل غروبها، إذن يلزم من ذكر أطراف النهار بعد طلوع الشمس وقبل غروبها التكرار، فيلزم هذا الإشكال أيضا. هذان الإشكالان جوابهما إما أن نلتزم بما تقدم الإشارة إليه من الجواب، وهو أن نقول بأن إطلاق الجمع على التثنية مسامحة ولعله متعارفة مثلا، هذا الجواب الإشكال، جواب الإشكال الأول. ونقول مثلا بأن التكرار حينئذ لا بأس به للإشارة إلى أهمية ماذا؟ هذا الوقت، وهو قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فنظرا لأهميته وشدة الاعتناء به مثلا ركز عليه فكرر مرة أخرى، والتكرار لا إشكال في أنه يدل ويشعر بمزيد من الاعتناء ومزيد من الاهتمام. هذان الإشكالان إذا توجها إما أن نجيب عليهما بهذا الجواب الذي تقدم ذكره، وإما أن نجيب عليهما بجواب آخر ذكره العلامة الطباطبائي في تفسيره القيم الميزان، فإنه ذكر كلام يكون به جواب عن كلا الإشكالين. العلامة الطبرطبائي هكذا ذكر بأنه الظاهر أن أطراف النهار مفعول معه، هكذا ذكر، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار يعني مع أطراف النهار، وذكر ما يمكن توضيحه وتلخيصه بهذا الشيء، وهو أن زمان ما قبل طلوع الشمس وزمان ما قبل غروب الشمس هذان الوقتان قد ننظر إليهما نظرة توحيدية، فحينئذ نعبر عن كل منهما طرف النهار، فيكون للنهار طرفان لا أكثر. فيرد الإشكال السابق وهو أنه كيف أطلق الجمع على التثنية، النهار ليس له إلا طرفان كما قلنا، فكيف قيل أطراف النهار؟ لكن يقول علامة الطباطبائي من الواضح أنه من الممكن أيضا أن ننظر إلى هذا الوقت قبل طلوع الشمس مثلا نظرة تجزئية لا نظرة توحيدية، لأن هذا الوقت في الحقيقة أيضا له أجزاء، ويمكن أن يكون أن يلاحظ كل جزء منه ويعبر عن المجموع الأجزاء اللي يكونها فترة ما قبل طلوع الشمس مثلا، يعبر عن ذلك بطراف النهار. فإذا القضية مرتبطة بالنظر، نظر الإنسان، فمرة لحاظ كيف نلحظ هذا الوقت ما قبل طلوع الشمس أفرض، إذا لاحظنا بنظرة توحيدية يكون هو طرف للنهار، أما إذا لاحظنا بنظرة تجزئية تحليلية تفسخ إلى أجزاء من الوقت متعددة، حينئذ إذا لاحظنا هاي الأجزاء حينئذ يصح أن نعبر بأنها أطراف النهار. فإذا المسألة مسألة ملاحظة أنه كيف نلحظ هذا الوقت، وكذلك الحال بالنسبة إلى ما قبل غروب الشمس، ما قبل غروب الشمس إذا نلاحظ هذا الوقت نظرة توحيدية نعبر عنه بطرف النهار، لكن حينما نحلله إلى أجزاء من الوقت متعددة وساعات أو دقائق متعددة، إذا لاحظنا هذه الأجزاء يمكن أن نعبر عنها بأنها أطراف النهار. فإذا ممكن أن نقول بأن المقصود بأطراف النهار يعني هو عبارة عن النظرة لأجزاء ذلك الوقت ولحاظ أجزاء ذلك الوقت، حينئذ يصح التعبير عن تلك الأجزاء المتعددة والكثيرة بأنها عبارة عن أطراف النهار. وحيث أن الواو الداخل على قوله وأطراف النهار فسرها العلامة الطباطبائي بأنها بمعنى مع، وافترض أن أطراف النهار داخل عليها حرف مع وأنه مفعول معه، حينئذ يتحقق بذلك الجواب عن كلا الإشكالين. أما إشكال إطلاق الجمع على التثنية فنحل بما ذكره من أنه في الحقيقة هنا أكو أطراف للنهار، ما أكو طرف واحد، لأنك افتراض أن هناك طرفين للنهار فقط مبني على أن ننظر للوقتين نظرة توحيدية، أما إذا نظرنا إليهما نظرة تجزئية ففي الحقيقة هناك أطراف للنهار متعددة. هذا جواب الإشكال الأول. وجواب الإشكال الثاني وهو مسألة التكرار ينحل إذا باعتبار الالتزام بأن أطراف النهار مفعول معه وأن الواو بمعنى مع الداخل على أطراف النهار، لأنه لا يلزم من ذلك التكرار، وإنما هكذا يقول كأنه فاصبر على ما يقولون، نقرأ الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح مع أطراف النهار، هيك يصير التعبير مع أطراف النهار، يعني ومن آناء الليل فسبح مضافا إلى ما تقدم ذكره وهو التسبيح قبل غروب الشمس وقبل طلوع الشمس. فإذا تكرار ماكو، وإنما إشارة أنه من آناء الليل سبح مع ما تقدم ذكره، وهو ماذا؟ وهو قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فإذا أطراف النهار لا يقصد بها تأسيس وجوب تسبيح فيها حتى نقول أنه هذا تقدم سابقا، وإنما هي إشارة إلى ما تقدم وأكثر من هذا. تكون أطراف النهار بناء على أنها مفعول معه وأن الواو الداخل عليها بمعنى معه، تكون إشارة إلى ما تقدم ذكره، فكأنه قيل سبح قبل طلوع الشمس، سبح قبل غروب الشمس، في أناء الليل سبح، أناء الليل سبح مضافا إلى ما تقدم ذكره، وهي عبارة عن ماذا؟ عما قبل فترة ما قبل طلوع الشمس وفترة ما قبل غروب الشمس. هذا التوجيه للعلامة الطباطبائي يمكن أن نأيده بما أشرنا إليه من قراءة وأطراف النهار بالكسر لا بالفتح، يمكن أن نأيد، أن جعل مؤيد لهذا الفهم، مو لكون أطراف مفعول معه، لا، لهذا التحليل وهذه التجزئة التي ذكرها العلامة الطباطبائي، يمكن أن ندعمه بقراءة الكسر في أطراف النهار. قلنا أكو قراءتين، أكو قراءة المشهورة هي الفتح أطراف النهار، أكو قراءة أخرى تقول وأطراف النهار. بناء على هذه القراءة في الحقيقة هذه القراءة تكون تعني أن الأطراف معطوفة على آناء الليل، ومن آناء الليل وأطراف النهار تكون معطوفة على الآناء، فكأن الأطراف دخلت عليها من، وحيث أن من للتبعيض، فإذا الآية كأنها تقول ومن بعض أطراف النهار فسبح، يعني تدل على التبعيض، يعني في بعض أطراف النهار سبح، وهذا يفهم منا أن النهار له أطراف ونحن أمرنا بأن نسبح في بعضها. لاحظتوا؟ هذا يدل على ماذا؟ على النظرة التجزئية لأطراف لطرفي النهار، وأنه بناء على هذه النظرة يصح أن نعبر عن النهار بأن له أطراف عديدة بناء على هذه النظرة التجزئية، لأنه من الواضح أن لا يعقل أن يكون من أطراف النهار إلا إذا فرضنا أن النهار له أطراف عديدة، لأن من للتبعيض، ومن التبعيضية تدل على وجود أجزاء كثيرة، غاية الأمر أنه أمر بأن يسبح الإنسان في بعض هذه الأجزاء، فإذا أطراف كثيرة نحن أمرنا بأن نسبح في بعضها، وهذا يؤيد ما ذكره العلامة الطباطبائي، وبذلك يمكن الجواب عن كلا الإشكالين المتقدمين. الفقرة الأخيرة في الآية هي قوله تعالى لعلك ترضى، أمر النبي صلى الله عليه وآله بأن يسبح في هذه الأوقات المخصوصة وأن يحمد الله في هذه الأوقات المخصوصة، لعلك ترضى بمعنى أنه احتمال أنه لعلك تنال من الله ما ترضي به نفسك، أحد التفاسير. تفسير آخر يقول لعلك ترضى بالشفاعة والدرجات العليا عند الله سبحانه وتعالى. احتمال ثالث أنه لعلك ترضى بجميع ما وعدك الله به من النصر والجنة والشفاعة وكل الأمور التي وعدت بها. إلى هنا ينتهي الكلام عن هذه الآية الشريفة، وتبين أيضا أنها ليس لها علاقة بباب الصلاة وكتاب الصلاة، وإنما هي تأمر بالتسبيح والتقديس وتنزيه الله سبحانه وتعالى في أوقات مخصوصة. الآية الأخرى، هناك آيتان نظير ما تقدم من الآيات نشير إليهما فقط من دون أن ليس فيهما بحث طويل، ولذلك نختصر الكلام عنهما من قبيل ما تقدم بالضبط. الآية الأخرى اللي تتعلق بباب الأوقات الصلاة هي قوله تعالى في سورة قاف آية 39 و40، وهي قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. هذه الآية لاحظت نفسها وصياغتها هي بالضبط مشابهة للآيات الشريفة السابقة، الكلمات الواردة فيها أيضا نفس الكلمات السابقة، التسبيح أيضا تفسيره نفس التفسير السابق، بعضهم يفسره بالصلاة احنا قلنا بانه لا، ظاهر التسبيح انه يحمل على معنى الظاهر وهو عباره عن التسبيح والتنزيه والتقديس لله سبحانه وتعالى. هنا ايضا يوجد من الروايات ما يدعم هذا الشيء اللي نذهب اليه، وان التسبيح لا يراد به الصلاه، وهي روايه يثرها في مجمع البيان في تفسير هذه الآية، يقول روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فقال تقول حين تصبح وحين تمسي 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ظاهر في أن الإمام عليه السلام يفسر التسبيح بهذا التسبيح بمعنى التقديس والتنزيه لله سبحانه وتعالى. بل هذه الآية فيها أدبار السجود، في هذه العبارة تحتاج إلى أن نشرح شنو المقصود بها. بعضهم يرى بأن المقصود بها هي النوافل بعد الصلاة، بعضهم يرى أن المقصود بها الركعتان بعد المغرب، لعله إشارة إلى الغفيلة اللي يؤتى بها بعد صلاة المغرب. بعضهم يقول أنه إشارة إلى 4 ركعات بعد المغرب، يعني نافلة 4 ركعات نوافل المغرب، اللي هي 4. بناء على هذه التفاسير كلها الظاهر أنهم يفهمون أن المقصود من السجود هو الصلاة، وأدبار السجود يعني أدبار الصلاة، أدبار الصلاة، باعتبار أنه قد يعبر عن الصلاة بالسجود. وأكو احتمال أنه المقصود به لا عقيب التسبيح بعد الصلاة، أن المقصود بأدبار السجود يعني أن المقصود به هو التسبيح في عقاب الصلاة. على كل حال أدبار مأخوذ من أدبرت الصلاة أي انقضت، فهو مصدر وقع موقع الظرف والتقدير وقت انقضاء وإدبار الصلاة، كما تقول أتيت خفوق النجم كما يمثلون، يعني وقت خفوق النجم، أدبار الصلاة يعني وقت أدبار انتهاء الصلاة وانقضاء الصلاة. الآية الأخرى والأخيرة في هذا الباب في باب مواقيت الصلاة هي الآية في سورة الطور آية 48-49، وهي قوله تعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم. هذه الآية أيضا نظير الآيات السابقة، يجري فيها نفس الكلام السابق. نعم هنا اختلاف في أنه ما هو المراد بقوله تعالى حين تقوم وسبح بحمد ربك حين تقوم، ما هو المقصود به؟ قيل بأن المراد به حين تقوم من مجلسك، وأيد هذا التفسير برواية عن الإمام سلام الله عليه إمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال من أحب أن يكتال بالميكال الأوفى فليكن آخر كلامه من مجلسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قيل أنه إشارة إلى هذا التسبيح المقصود في الآية بعد القيام من المجلس، وقيل حين تقوم من الليل في الليل من النوم سبح، هذا المقصود بالقيام، وقيل حين تقوم إلى الصلاة والعبادة. إدبار النجوم في الآية المذكور في الآية بمعنى غروب النجوم، إذا بالكسر إدبار يعني الغروب، إذا بالفتح أدبار بمعنى عقاب النجوم، والمراد بها خفاؤها حيث يسرها ضوء الصبح. وهنا يحتمل أن يكون قيل بأن المقصود بالتسبيح بعد خفاء النجوم وإدبارها هو إشارة إلى صلاة الصبح مثلا، وقيل إشارة إلى النافلة قبلها. ليظهر أن الآية كما تقدم سابقا ليست ناظرة إلى صلاة معينة بعينها، وإنما المقصود بها هو التسبيح في هذه الأوقات الخاصة. إلى هنا ينتهي الكلام عن الآيات التي أدرجت في بحث مواقيت الصلاة. بعد ذلك ندخل في الآيات التي تتعلق بموضوع القبلة. الآية الأولى التي تتعلق بموضوع القبلة هي قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية وما بعدها الواردة في سورة البقرة آية 142 وما بعدها آيات أخرى يأتي الحديث عنها. جملة من الآيات وردت في سورة البقرة تتعرض إلى موضوع القبلة. هذا المقطع من الآيات أو هذه الآية بالخصوص الذي فعلا نتكلم عنها واضح أن محور الحديث فيها هو موضوع القبلة. موضوع القبلة وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة هذا من الأحداث المهمة التي حصلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. الآية تدل ومن وفضلا عن كون من الأمور المعروفة أن المسلمين كانوا يتوجهون إلى قبلة أخرى غير هذه القبلة غير الكعبة المشرفة. ومن الأمور الواضحة جدا وأيضا تفهم من الآيات التي سيأتي التعرض لها أن المسلمين كانوا يتوجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس. وهذا التوجه إلى بيت المقدس كان موضع ارتياح من قبل العدو الأول للإسلام وللمسلمين وهم عبارة عن اليهود. كان موضع ارتياح باعتبار أن المسلمين يتوجهون في عباداتهم في صلاتهم إلى بيت المقدس وهذا اعتبره اليهود فالنوع من التبعية لهم والانقياد لهم. ولذا حينما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة الشريفة وما رافق هذا التحول من تغيير في مظهر من المظاهر البارزة والمهمة في عبادات المسلمين لأن المسلمين كانوا يتجهون باتجاها خاصا في صلاتهم في صلاة جماعة في توجهاتهم في عباداتهم وبعد ذلك فجأة تحولوا إلى جهة أخرى إلى الكعبة الشريفة. طبعا هذا التحول هذا التغير تغير بارز تغير ظاهر تغير في شعار من أهم الشعارات الظاهرة للمسلمين طبعا واجه تساؤلات واعتراضات وخصوصا من قبل العدو الأول كما قلنا اللي هم عبارة عن اليهود أخذوا يثيرون الإشكالات والتساؤلات ويطرحون الاستفهامات أنه كيف حصل هذا الشيء. كما قلنا هم كانوا يرون أن توجه المسلمين إلى بيت المقدس فالنوع من التبعية لهم ولذا بدأوا يثيرون هذه التساؤلات والإشكالات على هذا التشريع الجديد وعلى هذا التحول في قبلة المسلمين. على هذا الضوء على هذا الأساس على أساس ما أثار هذا التحويل من تساؤلات وإشكالات طرحت فالآيات الشريفة حاولت أن توضح هذا السبب التحويل والأهداف اللي يتوخاها الشارع من تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة وحاولت الآيات الشريفة أن تجيب على الاعتراضات الواردة وجواب منطقي جواب مقبول كما هو شأن الإسلام شأن الشارع أنه دائما يحاول أن يجيب عن الإشكالات أجوبة معقولة منطقية لا يريد أن يفرض أحكامه بالقهر وبالقوة وإنما يريد أن تنفذ هذه الأحكام إلى قناعات الناس عن طريق بيان المبررات والأباب التي دعت إلى هذه التشريعات. الإسلام ليس دين فرض دين يريد أن يفرض آراء على الناس لا يريد أن يقنعهم بآراء يبين لهم الإشكالات حتى إذا كانت الإشكالات إشكالات صادرة من العدو اللدود للإسلام والمسلمين، مع ذلك الشارع من خلال الآيات القرآنية من خلال اهتمامه بهذا المطلب يظهر أنه يريد أن يقنع الكل ويطرح هذه القناة هذه الأجوبة حتى يقنع أكبر عدد ممكن من الأعداء إذا أمكن إقناعهم، وإذا ما أمكن إقناعهم على الأقل يقنع المسلمين بهذه التشريع الجديد ويجعلهم يتسلحون بأجوبة شافية وافية عن هذه الإشكالات التي تطرح من قبل أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. الآيات كما سنقراها كلها في هذا الصدد، في بيان هاي الآية والآيات التي بعدها، لعله إلى آية 150، يعني من 142 إلى آية 150، آيات كثيرة طويلة في هذه السورة كلها تتعرض، محور الحديث فيها هو هذا، وإن كان هناك بعض الأمور الجانبية قد تعرض لها، لكن محور الحديث كله هو الحديث عن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. بل لعله قبل هذه الآية، يعني قبل آية 142، الآيات السابقة عليها التي تتحدث عن قصة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وكيفية بنائهم الكعبة ودعوتهما الناس للحج وغير ذلك كله، هو في الحقيقة أيضا يرتبط بهذا الموضوع، ولعله يعتبر مقدمة وتوطئة لهذا الموضوع. هذه الآية الأولى، قبل كل شيء ندخل في بحث مفرداتها كما هو شأن هو الديدن. قوله تعالى سيقول السفهاء، السفه واضح معناه خفة العقل وعدم استقامة العقل. ما ولاهم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم. التولية إذا تعدت بعن تعني الإعراض عن الشيء وصرف الوجه عنه، تقول تولى عنه يعني أعرض عنه وصرف وجهه عنه. وأما إذا تعدت التولية بنفسها لا بعن فحينئذ تدل على عكس ذلك تماما، على الإقبال على الشيء لا على الإعراض عنه، كما تقول تولاه، هذا فلان يتولى فلان، توليت الأمة، التولي والتبردي، توليت الإمام سلام الله عليه مثلا، يعني الإقبال عليه لا الإعراض عنه، وتشعر بشيء من الاهتمام بالشيء كما هو واضح. وحيث أن التولية في الآية الشريفة متعدية بعن ما ولاهم عن قبلتهم، فتكون دالة على الإعراض وصرف الوجه عن الشيء والإعراض عنه، أنه ما ولاهم عن قبلتهم، عن القبلة التي كانوا عليها وهي بيت المقدس، لماذا أعرضوا عنها وصرفوا بوجههم عنها وتحولوا إلى جهة أخرى. قوله تعالى عن قبلتهم التي كانوا عليها، واضح أن هذه إشارة إلى وجود قبلة للمسلمين قبل هذه القبلة، واضح أن الآية إشارة إلى هذا، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أن المسلمين كانوا على قبلتين ثم تحولوا إلى هذه القبلة الجديدة، فتكون الآية إشارة إلى بيت المقدس كما هو المعروف. واضح أن الآية الشريفة تتوقع كما قلنا إثارة اعتراضات وتساؤلات حول هذا التشريع الذي ستشير إليه الآيات الشريفة الآتية التي سيأتي بحثها. فهذه الآية كأنه تعتبر فالتمهيد لهذا التشريع الآتي، في البداية تحاول أن تدفع الاعتراضات وبعد ذلك تدخل في التشريع الذي سيأتي الإشارة إلى. وطبعا الذي يدل على أن الآية في مقام توقع إشكالات واعتراضات على التشريع الذي سيأتي الحديث عنه في الآيات السابقة هو قول الآية هذه سيقول السفهاء، والسين كما هو واضح دالة على الاستقبال، يعني نحن نتوقع أن السفهاء من الناس سيعترضون بهذا الاعتراض، أنه ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. بعض المفسرين بين نكتة يقول بأن التعبير عن هذا الإشكال والاعتراض بعبارة ما ولاهم عن قبلتهم، هذا أوقع في تعميق الإشكال وترسيخه مما إذا قيل ما ولى المسلمين عن قبلتنا، يعني اليهود حينما يعترضون لا يقولون لماذا أعرض المسلمون عن قبلتنا، وإنما يقولون لماذا أعرض المسلمون عن قبلتهم. هذا قبلتهم، نسبة القبلة إلى المسلمين، أوقع في الإشكال وفي ترسيخ الإشكال من نسبة القبلة إلى اليهود، باعتبار أنه كأن اليهود يكونون في معزل ويقولون أنه هم هذه قبلتهم، فلماذا أعرضوا عنها وتولوا عنها، فيكون هذا أعمق شوية. خب، الإشكال في جوهرة في الحقيقة هو هذا، يعني إذا نريد الإشكال ظاهريا يطرح بهذا الشكل، أنه لماذا تولى المسلمون عن القبلة التي كانوا عليها، لماذا، شنو السبب؟ لكن الإشكال طبعا هو كان أعمق، يعني كان يمكن ترتيبه بهذا الشكل، بأنه توجه المسلمين إلى ذلك القبلة الأولى إلى بيت المقدس لا يخلو، إما أن يكون بأمر من الله سبحانه وتعالى توجهوا إلى البيت المقدس، أو يكون لا من دون أمر من الله سبحانه وتعالى، اعتباطا هكذا كيفا توجهوا إلى بيت المقدس صدفة مثلا بلا أمر من الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا أنهم توجهوا بأمر من الله سبحانه وتعالى، حينئذ يلزم من تحويل القبلة من هذا المكان إلى مكان آخر، يلزم النسخ، وقوع النسخ، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أمر أولا بالتوجه إلى بيت المقدس ثم نسخ هذا وأمر بالتوجه إلى الكعبة الشريفة. وإذا تحققنا حينئذ تنطرح إشكالات النسخ اللي على ضوءها اليهود هم أساسا يلتزمون باستحالة النسخ. اليهود معروف في دينهم أن النسخ عندهم محال، وذلك لأنهم هم يؤمنون بأن الناس يلزم منا مثلا نسبة الجهل إلى الذات المقدسة أو عدم القدرة والعجز وأمثال هذه الأمور اللي يشتشكل فيها على النسخ، أن الله سبحانه وتعالى أما أن يعلم المصالح الواقعية أو لا، إذا يعلمها فليؤسس الحكم على ضوء المصالح الواقعية، كان المفروض من البداية أن يأمر بالتوجه مثلا إلى الكعبة المشرفة. إذا أمر بالتوجه إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك، حينئذ نقول بأنه هذا يلزم منا الجهل، لأنه معناه أن الله سبحانه وتعالى تخيل مثلا، نعوذ بالله، أن التوجه إلى بيت المقدس فيه مصلحة، ثم بعد ذلك تبين أنه ليس فيه ماذا؟ مصلحة. والله سبحانه وتعالى ينزه عن الجهل، ولذا صدور النسخ من الشارع الحكيم عندهم محال. فإذا كان التوجه إلى بيت المقدس بأمر من الله سبحانه وتعالى فيلزم من ذلك وقوع النسخ وهو محال عندهم، وأما إذا كان لا بأمر منه على الاحتمال الثاني، خب هذا واضح أنه معنى ذلك وجود انحراف وخروج عن الطاعة من قبل المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمرهم بالتوجه إلى بيت المقدس وهم توجهوا إلى، إذن لعله توجههم إلى الكعبة أيضا لا يكون بأمر من الله سبحانه وتعالى، يعني هذا يوجب إلقاء التشكيك حول التشريع الجديد أيضا، وأنه ليس بأمر من الله سبحانه وتعالى. خب، هذا الإشكال، والآية تشير إلى هذا الإشكال، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الفقرة الأخرى اللي تحتاج إلى توضيح هي قوله تعالى قل لله المشرق والمغرب، هذا في الحقيقة هو جواب الإشكال السابق. الإشكال كان أنه ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، هذا كأنه يظهر من الآية أن هذا هو جواب الإشكال السابق. اللام في لله واضح أنها لام الملك، واللي تعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك المشرق والمغرب، وهو الذي يتصرف في هذين كما يشاء، ملكه، فهو مالك لها ولسائر الجهات الأخرى. نعم، إنما اقتصر على ذكر المشرق والمغرب ولم يذكر كل الجهات الأخرى، مع وضوح أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في كل الجهات وهو المالك لكل الجهات، لعله من جماقيل من أنهما معينان لسائر الجهات، هكذا ذكر بعضهم بأن المشرق والمغرب هو اللي يعين سائر الجهات، يعني بالقياس إليهما تتشخص سائر الجهات كالشمال والجنوب كالجهات الأصلية والجهات غير الأصلية اللي تقع بين الجهات الأصلية، بالقياس إلى المشرق والمغرب يقال هذا جنوب وهذا شنو وهذا شمال مثلا، فذكرا باعتبار أنهما هما المعينان لسائر الجهات. أو بعضهم هكذا يرى بأن المقصود مشرق والمغرب يعني النصف الكرة والنصف الآخر، يعني ما ينقسم من الأرض إليهما، فحينئذ يشملان كل الأمكنة من الأرض، لأن يعني كل أرض هي يمكن تقسيمها إلى مشرق وإلى شنو وإلى مغرب، مهما كانت هذه الأرض واقعة في الشمال في الجنوب هي تنقسم إلى مشرق ومغرب. فالتعبير بالمشرق والمغرب يعني التعبير بكل الكرة الأرضية، لأن الكرة الأرضية فيها مشرق وفيها شنو، فيها مغرب وفيها مشرق، فإشارة إلى ذلك. اللي يستفاد من هذه الفقرة كجواب عن الإشكال السابق هو هذا، هو أن الله سبحانه وتعالى حينما أمر بالتوجه إلى بيت المقدس مثلا أثناء العبادة وأثناء الصلاة، هذا واضح أنه ليس ناشئ من ملاك في نفس المكان يقتضي هذا الأمر، يقتضي أن يؤمر المسلم بالتوجه إليه في أثناء الصلاة، حتى يقال مثلا بأن هذا التغيير يلزم منه مثلا خلاف الواقع، يعني شلون أكو مصلحة تقتضي التوجه لنا وتحولت المصلحة إلى شيء آخر، وإنما الشارع جعل الشيء قبله حينما يجعل الشيء قبله، هو بجعل الشيء قبله هو يشرف ذلك المكان ويجعله مكانا شريفا باعتبار أنه هو الذي أمر بماذا، أمر بالتوجه إليه، وإلا جميع الأمكنة جميع الأمكنة هي بالنسبة إليه سبحانه وتعالى على حد سواء، لا فرق بين هذا المكان وذاك المكان، كلها مملوكة لله، كلها الله سبحانه وتعالى يتصرف فيها كيف ما يشاء وكيف ما يحب، وأن العباد ليس لهم إلا الخضوع والتسليم لله سبحانه وتعالى فيما يقرره، لا أن يطرحوا الاعتراضات والاستشكالات والتساؤلات. هذا هو الجواب عن الإشكال، أن الله له المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الأشياء كلها، هو الذي يتصرف في كل الأمكنة، هو الذي يملك كل هذه الأشياء، الجهات والأمكنة كلها بالنسبة إليه على حد سواء، لا فرق بين هذا المكان وذاك المكان. الله حينما يأمر سبحانه وتعالى حينما يأمر بالتوجه إلى مكان وجعل قبله، وهذا أمره يشرف ذلك المكان، لأن ذلك المكان فيه خصوصية، فيه مصلحة، فيه ملاك تقتضي أن يؤمر المسلمين بماذا، بالتوجه إليه، لا، وإنما الله جعل هذا قبله فشرفه فصار ذلك الموضع موضع شنو شريف. نعم لا إشكال أن هناك مصلحة تترتب على أمر المسلمين بالتوجه إلى ماذا، إلى بيت المقدس، كما ستشير إليها الآيات الأخرى، الآية الثانية سيأتي ستشير إلى أن المصلحة كان هو امتحان المسلمين، اختبارهم، أمروا للتوجه إلى بيت المقدس لأجل اختبارهم وامتحانهم أنهم يطيعون هذا الأمر أو لا يطيعون، سيأتي أن هناك مصلحة، لكن الأمر بالتوجه إلى تلك إلى بيت المقدس مو ناشئ من المصلحة في الفعل مثلا في نفس القبلة في نفس المكان، وإنما سيأتي أنه المصلحة هي عبارة عن اختبار المسلمين. خب حينما تمت عملية الاختبار وعرف الناجح من غيره، خب ممكن تحويل القبلة إلى جهة شنو أخرى لمصلحة أخرى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك كل شيء، والأحكام التي تصدر منه أحكام تابعة لمصالح هو يدركها، فطرح التساؤلات والاعتراضات في المقام ليس وجيها لأن الله سبحانه وتعالى هو مالك الأشياء وهو الذي يتصرف فيها، فحينئذ لا وجه لطرح التساؤلات وطرح الاعتراضات. في الحقيقة الآية يمكن أن يكون تشير إلى جواب سيال، لا جواب عن خصوص ماذا؟ عن خصوص هذا الاعتراض. أساسا الإنسان حينما يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن بالتسلسل العقائدي اللي ينتهي بالإنسان قهران بالإيمان بأن الله سبحانه وتعالى عادل حكيم، لا يأمر بشيء إلا على طبق مصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا إذا كان فيه مفسدة، حينما يؤمن وأنه مطلع وعالم بالأشياء لا تخفى عليه خافية، حينما يؤمن بهذا التسلسل العقائد اللي ينتهي بالإنسان الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأنه لا يفعل شيء إلا عن مصلحة، وأنه مستغني عن العباد ما يحتاج إلى شيء، وإنما كل الأشياء اللي يفعلها هي على طرق مصالح ومفاسد وملاكات واقعية، حينما يؤمن بهذا إيمان واقعي حقيقي حينئذ يجب أن يأخذ كل التشريعات الإلهية والأحكام الإلهية من باب التسليم والخضوع، لأن الإنسان لا يملك قبال ذلك إلا التسليم والخضوع، طرح الإشكالات، لما هذا صار هذا الشيء هيك، ليش ما صار هيك، كما هو موجود حتى في زماننا هذا، إنه ليش حرم، ليش هذا حرام، ليش هذا حلال، ليش هذا واجب، ليش هذا مستحب، هاي أمور عقل الإنسان ما ممكن أن يغور في كنه هذه الأشياء، إنسان عقل قاصر يقدر لا يستطيع أن يدرك حقائق الأشياء، وإنما هو ليس له أمام الله وأمام الأحكام الشرعية إلا الخضوع والطاعة، طرح الإشكالات، طرح الاعتراضات، كلها أمور لا ينبغي للإنسان المؤمن الموحد أن يقع فيها لأنها كلها من حبائل الشيطان. الآية تشير إلى هذا المعنى، أن طرح التساؤلات، تحويل قبلة من جهة إلى جهة، الله هو أعلم بالمصالح، هو الذي يفعل هذه الأشياء طبقا للمصالح، طرح الإشكالات والتساؤلات لا وجه له. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.